بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر، يعني ما فيه طبيعة الإسكار إذا تناول يسكر هو بطبيعته. طبعا يعني إذا قلنا بطبيعته يعني إذا شرب يسكر، فلو أنه شخص شرب منه قطرة واحدة هذا لا يمنع أن يكون هو بطبيعته مسكر، وإن لم يسكره الآن لكن نفس الشيء بطبيعته وبطبعه فيه خاصية الإسكار، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه. ولو كانت يعني مع أن القطرة منه لا تسكر لكن هو بطبيعته يسكر، من شأنه أن يسكر، فإذا هذا صدق عليه عنوان التناول للمسكر. ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات، فإن جميع المسكرات طبعا من شأنها أن تسكر، فلذلك إذا تناولها يقال تناول مسكرا. التمرية يعني التي تصنع من التمر مثل النبيذ الذي يصنع من التمر يسمى نبيذا، والزبيبية، الزبيب إذا صنع منه يسمى نقيع، والعسلية إذا صنع من العسل يسمى بثع، والمرز هذا شرحه المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة، ومر علينا فيما سبق أنه العصير يسمى العصير إذا كان صنع من العنب، ويسمى الفضيخ إذا كان صنع من البسر بدون طبخ يسمى فضيخ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زال. إذا عمل من التمر مثلا ومن العسل أو من التمر ومن الشعير وهكذا، بما أنه مسكر فلا يجوز تناوله. يقول: ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى واشتد. العصير يعني الذي هو متخذ من العنب إذا كان غلى، طبعا غلى بأي سبب من الأسباب سواء كان بنار أو بالشمس مثلا أو بحرارة الجو، المهم غلى، واشتد يعني وغلظ صار قوامه غليظ، وإن لم يقذف بالزبد وإن لم يظهر الزبد على سطحه، على كل حال بمجرد أنه يحصل فيه الغليان يغلي، ففي هذه الحالة لا يجوز شربه هذا العصير العنبي، فلا يجوز شربه. وفي مسألة عندهم هل هو نجس أو ليس بنجس، في خلاف عند العلماء، بعض العلماء يذهب إلى أنه ليس بنجس لكن لا تجوز الصلاة فيه مثلا، فعلى كل حال قال: إلا أن يذهب بالغليان ثلثا، فهنا بما أنه غلى بمجرد حصل الغليان لا يجوز تناوله، يستمر في الغليان إذا إلى أن يذهب الثلثان، فلو كان مثلا بمقدار ثلاثة كؤوس فبمجرد يغلي لا يجوز تناوله، يستمر في الغليان حتى يصبح بمقدار كأس، بعد ذلك يحل بذهاب الثلثين، أو ينقلب خلا، إذا تحول إلى خل بسبب هذا الانقلاب، كما تعلمون أن انقلاب الخمر إلى الخل مطهر، فانقلاب العصير إلى خل أيضا مطهر فيجوز تناوله. وبما عداه إذا حصلت، لاحظوا قال: ويتعلق الحكم وهو حرمة تناول بالعصير وبما عدا بما عدا العصير أيضا يتعلق الحكم وهو حرمة التناول إذا حصلت فيه الشدة المسكرة. متى ما خمر بحيث صار مسكر لا يجوز تناوله لتحقق عنوان المسكر عليه. أما بالنسبة إلى التمر، نحن قلنا العصير إذا غلى، فلو أنه عندنا مثلا تمر وهذا التمر قد طبخ، فهل أيضا حكمه حكم العصير أم لا؟ قال أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار، هنا ما في عنوان لخصوص التمر، في عنوان للعصير، يعني عنوان محرم إلى عصير العنب إذا غلى، أما بالنسبة إلى التمر إذا غلى ما في عنوان مستقل بحد ذاته التمر إذا غلى. نعم إذا تحقق عنوان مسكر فيه حرم من جهة كونه مسكرا، لذلك يقول إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد. وجه التردد، طبعا وجه الحرمة، لإطلاق اسم النبيذ عليه، هذا طبعا والنبيذ محرم بلا إشكال، وهو سمي نبيذ أساسا لأنه الماء تنبذ فيه تميرات، تطرح فيه بعض التمر ويتخمر فيسمى نبيذ، لإطلاق اسم النبيذ عليه ومشابهته لعصير العنب، هذا وجه تحريم. وجه التحليل لأصالة الإباحة، ومنع إطلاق اسم النبيذ المحرم عليه حقيقة، يعني وإن كان هو يعني يطلق عليه النبيذ اللغوي لأنه تنبذ فيه تميرات، لكن النبيذ المحرم الذي هو أحد المسكرات نمنع أنه بمجرد الغليان يطلق على هذا نبيذ. قال والأشبه بقاؤه على التحليل، الأصل فيه الحلية، فيبقى محللا حتى يبلغ، يعني حتى يبلغ حد الإسكار، فإذا أسكر حرم. وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى، غلى بأي سبب؟ قال فغلى من نفسه بسبب شدة حرارة الجو مثلا أو بالنار أو بغير ذلك، فالكلام فيه هو الكلام. والأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة، المهم إذا كان حصل عنوان الإسكار فيه ما عدا العصير الغليان في حد ذاته لا يحرم. والفقاع، الفقاع كما قلنا فيما سبق هو الذي يعبر عنه حديثا باسم البيرة، ويسميه العرب الجعة أيضا، وسمي الفقاع لخروج الفقاقيع على سطحه. والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم، بل ورد في بعض الروايات أن الفقاع خمر استصغره الناس، الناس يظنون لا هذا مو مثل الخمر، أهون، مثل الآن كثير يشرب البيرة أو بعض الناس يشرب البيرة بالأصح، عندهم هذا شيء عادي، يعني لا ينظرون إليه كنظرتهم إلى الخمر. يقول فالفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم محرم وإن لم يكن مسكرا. ولذلك يجي مسألة أنه في كحول أو ما في كحول، هذه لا أساس لها ولا اعتبار بها، بما أنه صدق عليه عنوان الفقاع يحرم. وفي وجوب الامتناع أيضا كالنبيذ المسكر في التحريم، وفي وجوب الامتناع من التداوي به، هل يجوز استخدامه دواء؟ كما بعضهم يقول أنه بالنسبة إلى هذا البيرة أو الفقاع يستخدم في إنزال الحصى من الكلى، وهو له أثر في ذلك، صحيح أنه يؤثر، لكن كما ذكر بعض الأطباء وهذا مذكور في كتاب الغذاء للدواء، أن البيرة أشد المسكرات ضررا، ويقول أنه البيرة إذا تناولها الشخص يسبب يعني في الكليتين الارتخاء، وهذا الارتخاء في الكلية يسبب إنزال الحصوة، لكن الكلية لا ترجع إلى سابق طبيعتها. والاصطباغ أيضا يحرم الاصطباغ، وقلنا الاصطباغ هو جعل الشيء إداما يصطبغ بالخل أو في الخل، يعني يجعله إدام، يأخذ الخبز يغمسه في الخل ويتناوله، نقول اصطبغ بالخل أو في الخل. هنا لا يجوز الاصطباغ بالفقاع. واشترطنا الاختيار، تلاحظوا في أول كلامه قال وهو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا، قال اشترطنا الاختيار تفصيا، مكتوب تقصيا لا، تفصيا يعني فرارا من المكره، فإن المكره لا حد عليه، وإن كان تناول المسكر لكن لكونه مكرها لا يقام عليه الحد. ولا يتعلق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغا عاقلا، وهذا هو القيد الذي ذكره فيما سبق، إذا كان المتناول كاملا، فلو كان صبيا غير بالغ أو مجنونا غير عاقل أيضا لا يقام عليه الحد، نعم يعزر يؤدب. وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عن من جهل التحريم، وهذا الذي قلنا قال اختيارا مع العلم بالتحريم. طبعا هنا مع العلم بالتحريم يعني ناظر إلى مسألة الحكم، لا يعلم أن الخمر حرام، وقد يكون الإنسان نشأ في بيئة الكبير والصغير يشرب الخمر، فليس بناؤه أن هذا شيء محرم، ولذلك يعني بالنسبة إلينا في مجتمعنا عندنا بعض الأشياء شبيهة بهذا، يعني كان في بعض السنين الناس لا أحد يتخيل فيهم أن الغناء أو الموسيقى حرام، كل الناس يظنون أو أغلب الناس يظنون أن الموسيقى والغناء حرام، حتى أن بعضهم يذكر أنه لما قال لبعضهم أن هذه كان في شهر رمضان وواحد مشغل بعض الأغاني، فقال لأنه هذا يعني في شهر رمضان، قال وش فيه؟ قال يعني لو طفي الأغاني، قال وش فيه الأغاني؟ قال حرام، قال حتى الأغاني حرمتوها. يعني لهالدرجة، بناء أن هذه من أشياء الواضح أنها ليست محرمة. وهكذا مسألة مثلا حلق اللحية، كان يعني رأيت من بعضهم ينكر على البعض، يقول شوف هذا ما يعتني بمظهره، ما يعتني بكذا، شاب ومخلي اللحية مثل الشياب، يعني بناهم أن هذا حلق اللحية يعني هذا من الأشياء التي هي أناقة ونظافة. نعم، إيه يعني قد يكون بسبب أنه الإنسان نشأ في مجتمع متهاون بأحكام الله، فأيضا بعض المجتمعات التي فيها الخمر منتشر قد يظن الشخص أنه محلل، فلو شرب وهو جاهل بالتحريم لا يقام عليه الحد، أو جهل المشروب، يعني يعلم أن الخمر حرام لكن ما يعرف ما هو الخمر. جاء له بكأس فيه سائل وقيل له هذا عصير ممتاز جديد طالع مثلا عليك به لا يفوتنك، فهو تناول منه بناه أن هذا عصير، لا يعلم أنه هذا خمر. يعني إما أن يكون الجهل في الحكم بالحكم أو الجهل بالموضوع فيسقط عنه الحد ويثبت بشهادة عدلين مسلمين. يعني لو أن شخصا شرب الخمر متى يثبت أنه شرب فيقام عليه الحد؟ إذا شهد عليه عدلان من المسلمين، والعدل هو المستقيم على جادة الشريعة المقدسة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات لما مر علينا سابقا أن حدود الله لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات. يعني لو كان 4 نساء شهدنا على شخص بأنه شرب المسكر لا تقبل، أو لا رجلين رجل وامرأتين أيضا منضمات إلى الرجال لا تقبل، وبالإقرار دفعتين. يعني ويثبت الحد بالإقرار من الشخص الشارب، هو أقر أنه شرب الخمر 2 مرات، ولا يكفي المرة. وإن كان لما مر علينا هناك عموم في إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ومتى ما أقر الشخص على نفسه 1 مرة فيثبت، لكن قلنا فيما سبق أن المسألة هنا تتعلق بالحدود، والحدود في الشريعة مبنية على التخفيف، فلذلك إذا مرة يخفف في المسألة لا يثبت إلا بمرة ثانية. فلو أقر يثبت عليه الحد، لكن ليس كل من أقر، لابد أن يكون هناك شروط موجودة في المقر. قال ويشترط في المقر أولا البلوغ، فإقرار الصبي كلا إقرار، لأن عبارة الصبي مسلوبة الاعتبار في الشريعة. وكمال العقل أيضا لو كان مجنونا وأقر لا يعتد بإقراره لنفس السبب السابق. والحرية أن يكون حرا، فلو كان عبدا وأقر أيضا لا يعتد بإقراره. والاختيار فإذا أقر مكرها مجبرا فأيضا لا يعتد بإقراره. المبحث الثاني في كيفية الحد. ما هو الحد الذي يقام على شارب الخمر، وكيف يقام، كيف يقام هذا الحد؟ قال وهو 80 جلدة. ولذلك ورد في بعض الروايات أن يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وقعت قضية، وهو أن شخص شرب الخمر، وما كانت هذه المسألة ابتلي بها في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ف حار عمر في القضية ماذا يصنع. ولذلك في الرواية وهي حسنة الحلبي سأل الصادق عليه السلام، أنه سأل الصادق الحلبي أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف يضرب بالخمر؟ قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على 8. يعني على حسب ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله في أول التشريع باعتبار أن الناس كانوا معتادين على شرب الخمر ما كان يقيم الحد كاملا، وكان أول شيء يضرب بالنعال، إذا جابوا هذا الشارب يزيد شوي. يعني تارة يأمر ب معاقبته، تارة يحضرونه إلى النبي، ثم قليلا قليلا يزداد حتى بلغ الحد الكامل، حتى وقف ذلك على 80. أشار بذلك علي عليه السلام على عمر في الخبر أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما اختلف المسلمون في هذه المسألة قال لعمر يجلد 80 جلدة، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. فإذا فعل ذلك يعني شرب فجلدوه حد المفتري وهو 80 جلدة. يقول رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا، لما مر علينا فيما سبق مسألة الخلاف في حد العبد، هل هو نصف حد الحر أم لا. وفي رواية يحد العبد 40، العبد يحد 40 جلدة. قال وهي متروكة، هذه الرواية مروية في الوسائل المجلد 18 صفحة 472، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التعزير كم هو؟ مو الحد، تعزير. قال دون الحد. قلت دون 80؟ قال لا، ولكن دون 40، فإنها حد المملوك. أيضا في رواية أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا، قال يجلد 80، يجلد 80 إذا كان قذف. لماذا؟ قال هذا من حقوق المسلمين، لأن قذف إنسان وهذا يتعلق بالمقذوف. فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، وشرب الخمر من حقوق الله. قال قلت الذي من حقوق الله ما هو؟ قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. قال الحر العاملي رحمه الله قال أقول ذكر الشيخ أنه شاذ، أن هذا الخبر شاذ لمعارضته للروايات التي هي أصح منه الدالة على أنه يجلد 80 حد الكامل، وحمله الشيخ رحمه الله على التقية، ويجوز حمله على ما ضربه بصوت له شعبتان، وهذا بعيد في الحامل، صوت له شعبتان فالضربة الواحدة عن ثنتين، بعيد هذا الحمل. على كل حال قال وهي متروكة. أما الكافر فهل يقام عليه الحد؟ قال فإن تظاهر به، طبعا الكافر الذي هو في بلاد المسلمين يكون من أهل الذمة، ومن شرائط الذمة أنه لا يتجاهر بالمنكرات وبشرب الخمر وغير ذلك، فلو تجاهر به أخذ وأقيم عليه الحد. وكما مر علينا فيما سبق إما أن يقام عليه الحد، يعني إمام المسلمين يقيم عليه الحد، أو يرسله إلى أهل نحلته هم يقيمون عليه الحد الذي عندهم. وإن استتر لم يحد، ولذلك يعني من شرائط الذمة كما مر في الجزء الأول أن لا يتجاهر أهل الذمة بالمناكر، لا يتجاهرون مو معنى لا يفعلون، فلو أرادوا أن يشربوا الخمر في بيوتهم هذا شيء راجع لهم، أما في الخارج بمرأة وبمسمع من المسلمين لا. قال ويضرب الشارب عريانا، عريان طبعا يعني مجرد من الثياب لكن مستور العورة، مستور العورة، على ظهره وكتفيه، ويتقى يعني يتجنب وجهه الضرب على الوجه، لأنه ورد في الروايات حتى البهيمة لا تضربها على وجهها، وأيضا يتقى فرجه، ويتقى أيضا المقاتل منه، يعني المكان الذي إذا ضرب يسبب القتل يموت، مثلا على الصدر، مثلا مكان القلب ربما مع كثرة الضرب يموت، يتقى هذا الموضع، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق. لو كان سكرانا لا يقام عليه الحد، ينتظر إفاقته ثم يقام عليه الحد وهو في كامل وعيه. وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، شرب الخمر فأقيم عليه الحد، ثم شرب الخمر فأقيم عليه الحد مرة ثانية، حد مرتين ثم شرب الخمر مرة ثالثة يقتل. وهذا هو القول المشهور شهرة عظيمة، وهو المروي كما في الوسائل في المجلد 18 صفحة 476 عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، هذا أول مرة، فإن عاد فاجلدوه مرة ثانية، فإن عاد الثالثة فاقتلوه. وهناك روايات كثيرة بهذا المضمون. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف: يقتل في الرابعة. وهذا كما قلنا خلاف المشهور شهرة عظيمة أنه يقتل في الثالثة، ولعل ما ذهب إليه الشيخ مبتنيا على الاحتياط في الدماء. ولو شرب مرارا، يعني شرب وما أقيم عليه الحد، ثم شرب ثم شرب ثم شرب ولم يقم عليه الحد، ثم شهد عليه فقال: كفى حد واحد عن الجميع. المبحث الثالث في أحكام هذا الحد، وهو حد المسكر، وفيه مسائل. المسألة الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها، واحد يقول أنا رأيته يشرب الخمر، الثاني يقول أنا ما رأيته يشرب، رأيته يتقيأ خمرا، وجب الحد، لأنه ما قاءها إلا لأنه شربها. ويلزم على ذلك وجوب الحد، يعني على هذا إذا كان القيء هو شرب، يلزم على ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها. لو كان الاثنان قال نحن رأيناه يتقيأ خمرا، إذن ما تقيأ الخمر إلا لأنه شربها، نظرا إلى التعليل المروي في الوسائل المجلد 18 صفحة 480. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مضعون، هذا من الصحابة معروف بشرب الخمر، وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان، أحدهما خصي وهو عمر التميمي، والآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر، يعني الثاني ما قال أنا شفت يشرب، يقيء الخمر. فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما. عفوا، فقال نعم، فإن هذين قد اختلفا في شهادتها وما قاءها حتى شربها. هنا طبعا هذا الرواية يعني ما أكملها في الوسائل، لكن في الجواهر ذكر أنه يعني كأن لعل فيه حذف هذه. في الجواهر قال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما، ما اختلف، هذا يشهد موافق لهذا، وما قاءها حتى شربها. فعلى حسب الظاهر في العبارة فيها سقط التي في الوسائل، لأن في شهادتهما بعد شهادتهما وما قاءها، فقال وما اختلف في شهادتهما هذه ساقطة. في الجواهر في صفحة 463 في المجلد 41. يقول: نظرا إلى التعليل المروي، لأنه التعليل الذي روي في الحديث أنه ما قاءها إلا لأنه شربها، ما قاءها حتى شربها، فالتقيؤ الخمر يدل على الشرب، فلو شهد بأنه قاءها إذن شهد بأنه شربها. يقول: وفيه تردد. وجهاء التردد ذكرهما المحقق رحمه الله، قال يعني كون الشخص شرب تقيأ الخمر لا يدل على أنه شربها باختياره، فلعله كان مكرها على الشرب، ممكن أكره ثم صارت في جوفه ثم تقيأها، فلما تقيأ يدل على أنه شربها بالاختيار؟ لا، لاحتمال الإكراه على بعد، وهذا الاحتمال بعيد. لذلك هو لماذا هذا الاحتمال يدفعه بالوجه الثاني من التردد، ولعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا قد أكره لدفع به عن نفسه، لقال أنا مكره، صحيح لما تقيأ هذا يدل على أنه شرب، لكن الشرب في حد ذاته لا يثبت عليه الحد، طبعا على حسب الظاهر يثبت إلا إذا جاء بكلام يسبب الشبهة، قال أنا مكره، والحدود تدرأ بالشبهة. لذلك يقول: لو كان واقعا مكره لدفع به عن نفسه، بهذا الاحتمال، بهذا القول بأنه بادعاء الإكراه يدفع عن نفسه الحد، أما لو ادعى فلا حد. لو قال أنا مكره، صحيح شرب الخمر ورأيناه يشرب الخمر، رأيناه مثلا سكران أو يتقيأ، لكن قال أنا مكره كنت، فلا يقام عليه الحد. المسألة الثانية: من شرب الخمر مستحلا، من شرب الخمر مستحلا، يعني قيل له لا تشرب الخمر، قال له هذه حلال، الخمر حلال، لأن في إنسان يشرب الخمر فسق، يقول أدري حرام لكن ما أقدر ما أشرب الخمر، فهذا ما استحل الخمر، ما قال حلال، ذاك يقول له حلال. فإذا قال حلال، إذن أنكر ضرورة من ضروريات الدين وكفر بما جاء أو بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حرمة الخمر مما أجمع عليه المسلمون قاطبة. فماذا يصنع معه؟ استتيب، يعني يطلب منه أن يتوب، فإن تاب أقيم عليه الحد، حد الشرب، لا شربها. فهنا التوبة نفعته أنه ما يقتل، أما في مسألة الشرب ثابت عليه أنه شرب، وإن امتنع ما تاب قتل. وهناك رواية مروية في الجواهر عن إرشاد المفيد قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مضعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يحده، فقال: لا يجب علي الحد. قدامة يقول: أنا ما يجب علي أن تقيم الحد، إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. إذا كان هو مؤمن وعمل الصالحات ليس عليه جناح فيما يأكل وما يشرب إذا ما اتقوا وآمنوا. فدرأ عمر عنه الحد، قال: صحيح كلامك، تام، دليل قوي. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما. أيضا نفس التعليل: إذا ما اتقوا وآمنوا. إذا ما اتقوا يعني اتقى حرمات الله، هذا ما اتقى. إذا كان اتقى حرمات الله فليأكل وليشرب كل شيء، لكن إذا شرب الخمر إذا ما اتقى، فيعني فليشرب من كل ما حلله الله وليأكل من كل ما حلله الله. فيقول: فردد قدامة فاستتبه مما قال، لأن هذا يعني معناه أنه يقول شرب الخمر حلال للمسلم، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة. فاستيقظ عمر لذلك، انتبه، وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع، فدرأ عنه القتل. يقول: وقيل هذا القول لأبي الصلاح الحلبي، بل قول المتأخرين كما في المسالك. يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي، لأنه حكمه حكم المرتد، لأنه هذا بالفعل أنكر ضرورة من ضروريات الدين فارتد. فإن كان عن فطرة، يعني من أبوين مسلمين، يقتل حتى لو تاب، لأن من ارتد من أبوين مسلمين يقتل. وإن كان لا من أبوين كافرين أو عن فطرة، عن ملة عفوا، كان غير مسلم فأسلم ثم قال بهذه المقالة، استتيب 3 أيام وإلا قتل. وأما سائر المسكرات، يعني من شرب الخمر مستحلا هكذا حكمه، من شرب مسكرا آخر، مسكر غير الخمر ومستحل، فلا يقتل مستحله، لأن غير الخمر يعني فيها خلاف بين المسلمين، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها فليست من الضروريات التي اتفق عليها سائر المسلمين. لكن كونه لا يقتل شيء أو لا يقام عليه الحد شيء آخر، لأن قلنا من شرب مسكرا يقام عليه الحد ويقام الحد مع شربها. مستحلا ومحرما، يقول: هذا حلال أنا عندي، النبيذ حلال، نقول له حلال عندك، هذا لا يسقط عنك الحد عندنا، لأن عندنا مسكر وكل من شرب مسكر يقام عليه الحد. ولذلك في رواية مروية في مجمع الزوائد للهيثمي أن رجلا جاء به سكران إلى عمر، فعمر أراد أن يقيم عليه الحد أو أمر بإقامة الحد عليه، فقال يا أمير المؤمنين إنما شربت النبيذ من أداوتك، يعني في إناء لعمر فيه نبيذ لعمر، جاء هذا وشرب منه فسكر، فأنا شربت من أداوتك يعني من الذي أنت تشرب منه، فكيف تقيم علي الحد؟ قال أنا لا أقيم عليك الحد أو لا أجلدك للشرب، وإنما أجلدك للسكر، فلو شربت وما سكر ما في معنى. فعلى كل حال يقول المسألة الثالثة من باع الخمر مستحلا، أيضا هذا يبيع الخمر لأنه يراه حلالا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نفس الكلام، لأنه المسألة مو مسألة بيع وشرب، المسألة مسألة استحلال، وإن لم يكن مستحلا عزر، إذا كان باعتبار أنه من أنواع المنكرات يؤدب، وما سواه ما سوى الخمر إذا باعه مستحلا لا يقتل وإن لم يتب، حتى لو لم يتب، لأنه قلنا وقع الخلاف فيه، فلا يعلم كفره على نحو القطع والجزم بل يؤدى. المسألة الرابعة، إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد، قبل أن يأتي الشهود قال أنا تبت، لا يقام عليه الحد، وإن تاب بعدها بعد البينة بعد أن جاء الشهود وشهدوا عليه بشرب الخمر قال أنا أتوب إلى الله، قال لم يسقط الحد، ولو كان ثبوت الحد بإقراره، هو أقر للإمام مرتين بأنه شرب الخمر، كان الإمام عليه السلام مخيرا، طبعا بعد أن أقر قال وأنا أتوب إلى الله ولا أعود إلى ذلك، كان الإمام مخيرا بين حده وعفوه، يعني على حسب المقام، لعله يرى أن هذا إذا يعفو عنه لا يعود بالفعل، لكن إذا يقيم عليه الحد يقول شلون تقيم عليه، أنا توبت كذا ولا أعود، فلعله تصبح عنده ردة فعل فيعود لشرب المسكر، الإمام على حسب ما يرى. ومنهم وهو ابن إدريس، وحكي عن الشيخ أيضا، ومنهم من منع من التخيير وحتم الاستيفاء هنا، يعني هنا في باب الشرب الإمام ليس مخير وحتم إقامة الحد، وإن كان فيما سبق في الزنا مثلا إذا تاب بإقراره الإمام يكون مخير، لكن هنا لا، وهو أظهر. تتم استيفاء يعني إقامة الحد عليه. تتم تشتمل على مسائل، الأولى من استحل شيئا من المحرمات سواء كان خمر أو غير خمر المجمع عليها بين المسلمين التي يعبر عنها أنها ضرورة من ضروريات الدين، وهذا استحلها قال له حلال، أنا عندي حلال، كالميتة والدم، أكل الميتة وشرب الدم والربا وأكل لحم الخنزير، فهذا إذا استحل ممن ولد على الفطرة من أبوين مسلمين فهو مرتد فيقتل، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا وإنما فسوقا عزر وعدد، إذا كان ليس ممن ولد على فطرة، ولد على من كان نصراني، لا، هنا لا يقتل وإنما يستتاب 3 أيام. المسألة الثانية، من قتله الحد، شخص أقيم عليه الحد جلد ومات من السياط أو التعزير، ضرب 10 أسواط فمات، فلا دية له، لا يستحق دية، وهذا هو القول المشهور. وقيل في قبال المشهور هذا القول للشيخ في الاستبصار، تجب من بيت على بيت المال، تجب على بيت المال، لأن أخطاء مثل هذه الأخطاء التي تجري من الحكام ضمانها من بيت مال المسلمين. والأول مروي، الأول وهو أنه لا دية له، مروي في الجواهر في المجلد 41 صفحة 471 عن الصادق، هذه في الصحيحة، الرواية الصحيحة عن الصادق أنه قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له. وفي خبر الشحام قال الإمام عليه السلام: من قتله الحد فلا دية له. حتى الثاني أيضا مروي، يعني لما نراجع الوسائل في صفحة 312 هناك بعض الروايات المشعرة بأنه أخطاء الحكام تضمن من بيت المال. مثلا هنا عن الصادق عليه السلام: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، إذا كان من حدود الله. ومن ضربناه حدا من حدود، قال: ويحد الولد لو قذف أباه. طبعا بالعكس يثبت الحد على الولد إذا قذف الأب، قال للأب يا زاني. وأما بالنسبة إلى الأم، الأم طبعا تختلف عن الأب، والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب، الأم لو قذفت الولد يقام عليها حد القذف، والأقارب لو قذفوا قريبهم مثلا الأخ قذف أخاه أو قذف عمه أو قذف ابن أخيه، فإنه يقام عليه الحد للعمومات الواردة أن من قذف شخصا يقام عليه الحد. نعم هناك استثناء في حق الأب فقط، وألحق بالأب الجد للأب، لأن يعني أب الأب، فإن الجد أيضا يطلق عليه أب وله الولاية على الولد كما للأب الولاية. أما الرابع في الأحكام هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.